السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا بكم. فرعون يريد أن يحافظ على ملكه فيقتل كل طفل ذكر حتى لا يصل أحد هؤلاء الأطفال إلى ملكه. موسى عليه السلام تلقيه أمه في اليم، ولكن ما الذي حدث لفرعون وما الذي حدث لموسى؟ هذا الذي ألقته أمه في اليم كيف كان مصيره وكيف كانت نهايته؟ وهذا الذي كان يقتل الأولاد حتى يحافظ على ملكه كيف كان مصيره وكيف كانت نهايته؟ وهل دام له الملك؟ الصراع بين الحق والباطل، من الذي ينتصر في النهاية؟ قصة موسى وفرعون دروس وعبر. يوم عاشوراء ماذا نستفيد منه؟ ماذا يمثل بالنسبة للمسلمين؟ كل هذا وأكثر نتناوله في هذه الحلقة من حوار مفتوح. ولكن في البداية نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ شريف الهواري، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ورئيس اللجنة الشرعية لإصلاح ذات البين. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا بك دكتور. مرحبا.
شيخ شريف، البعض يقول بكرة موسم والناس عشوة. النهاردة عاملين بقى أكل وكده، وبكرة إن شاء الله صايمين. ماذا يمثل عاشوراء بالنسبة للمسلم؟ يعني هو بس مش بس موسم وصيام، ماذا يمثل لنا هذا اليوم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عاشوراء بالنسبة لنا كمسلمين علامة مضيئة على الطريق. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أتى المدينة وجد النهود يهود يحتفلون بهذا اليوم، قال أصحابي نحن أولى بموسى منهم، إلى آخر الحديث، وهذا معلوم. نحن أولى بموسى منهم لأن موسى أولا من أولي العزم من الرسل، له مكان عظيم عند نبينا عليه الصلاة والسلام لكون قصته من القصص القرآني الذي أعطي المساحة الأعظم أو الأكبر في القرآن الكريم، وكما تعلم ذكر يعني تارة إجمالا أخرى تفصيلا في القرآن المكي في القرآن المدني.
موسى عليه السلام ذكرت تقريبا يعني فوق 30 سورة تناولت قصة موسى عليه السلام،
فلا شك أن هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم يلفت فيها نظر الأمة لقصة موسى مع فرعون لما فيها من الدروس والعبر والملامح الإيمانية والتربوية والإرشادية، لأنها تمثل مرحلة من أحرج مراحل الصراع بين الحق والباطل، وصل فيها الباطل إلى ما لا يخفى علينا جميعا، أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري لا أريكم إلا ما أرى. وكان من يمثلون الحق كما تعلم قد عاشوا في الرق والعبودية وكانوا في ضعف وكانوا على حالة لا تخفى، وكان الصراع في الحقيقة يعني يمثل فعلا مشهد رائع محفور في ذاكرة المسلم من خلال الآيات ومن خلال الاستعراض عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال كلام الصحابة عن القصة لما فيها من المواقف العظيمة التي تبين كيف يكون المسلم في صراعه مع الباطل، لأن هذه القصة تمثل محاور رئيسية جدا لصراع الحق والباطل، تبين عوامل الثبات وعوامل الصبر وعوامل الاستمرارية وتبين أسباب السقوط والفشل والأخذ للباطل حينما يصل إلى مداه وحينما يعني يتعامل مع الحق بهذه الوحشية وبهذه الصورة. للحفاظ كما قلت في المقدمة جزاكم الله خيرا على كرسي أخذ بأسباب الحياة والحضر بصورة لا يعني لا نظير لها.
بدرجة ما الذي فعله فرعون؟ يعني فرعون اتخذ من التدابير ما يجعله على يعني العرش طول الحياة. يعني
أقول لك يروى في الإسرائيليات التي يعني نأخذ منها ما فيه العبرة والعظة أنه كان يغط في نومه في قصره، استيقظ من نومه فزع مرعوب في حالة هياج، رأى رؤيا أفزعته علي بالمؤولة والمفسرة فجاءوا بهم من كل مكان، فلما قص الرؤيا أنه رأى نار تخرج من ناحية بيت المقدس تدخل عليه في قصره، فأولوها بأن غلام يولد لبني إسرائيل سيكون هلاكك على يديه، وفعلا جمع البطانة واستعرض الموقف واتخذ ذاك القرار الغاشم بتقتيل كل الغلمان الذكور الذين ولدوا لبني إسرائيل حتى لا يولد هذا الغلام الذي يعني سيكون هلاكه على يديه. وذبح سنين طوال أعداد غفيرة لا تعد ولا تحصى من غلمان بني إسرائيل ذبحهم بتلك الوحشية خوفا أن يخرج هذا الغلام. تخيل حتى وصل أن الاقتصاد تأثر والأيدي العاملة تأثرت هم الذين يقومون على الخدمة والعمل عند الفراعنة فاشتكوا له فترك عام وأمر بالتذبيح في العام الثاني بطريقة يعني تشعر فيها برعب وخوف داخلي من الباطل أن يزال بأقل الأسباب. ولذلك يعني كانت الدايات تمر على بيوتات بني إسرائيل تنظر في الحوامل والتي على مقربة من الولادة وينظر في الأنثى فتترك والذكر في عام التذبيح يذبح وفي عام السماح يراقب ويتابع ويوضع تحت المجهر كما يقولون. ومع كل هذا
الدولة بقى بيتابع والمخابرات شغالة
بطريقة يعني كما لا يخفى حتى أن ولد موسى في عام التذبيح والقصة كما تعلم وكان الخوف الشديد من أم موسى وكيف وجهت لتضعه في اليم وكيف يساق حتى يربى في بيت فرعون وفي عقر داره ويتحقق وعود الله تبارك وتعالى في هلاك هذا الطاغية. تحت هذا العنوان ننظر باعتبار نقول من يحارب من ومن يعترض على قدر من. يعني انظر ما الأسليب التي اتخذها وما يعني قدر
وهل كان هل كان له ما أراد يعني فرعون الملك الذي يعني كل شيء بيده.
النهاية معلومة النهاية كما نعلم من خلال القرآن وخلال السنة ومزابل التاريخ موجودة تحكي وتبين هذا المعنى كيف بعد كل هذه الأسباب التي أخذها من الحيطة والحضر والإمكانيات يخرج موسى وربى في عقر داره وينطلق من هناك.
إذن فأنت بالدعوة. تريد وأنا أريد وفرعون والملوك يريدون إلا أنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراد الله تبارك
هذا يعني. تأكيد لمعاني أسمائه وصفاته. طيب
كبر موسى عليه السلام وأوحي إليه وبدأ يربي قومه على أمور معينة حتى يقف بهم أمام هذا الفرعون. بما استعان موسى عليه السلام على تربية قومه حتى يقفوا أمام هذا الطاغية؟
لا شك كما تعلم من القصة ومن استعراض القصة ومن الحديث عنها حتى في السنن والبسط المعلوم لها أن الصراع كان شديد وأن الأساليب كانت وحشية وأن المحاولات كانت يعني مستمرة. ومع ذلك خرج موسى وقضى تلك المدة وعاد وكلف بأن يذهب إلى فرعون في عقر داره اذهب إلى فرعون إنه طغى إلى آخر الآيات ويذهب له ويستمر الصراع والمحاولات بين كر وفر. وتأثر بنو إسرائيل طبعا كانوا في الرقة العبودية والضعف وكانت اليد حديدية والقبضة وحشية كما تعلم فتأثروا فكانت التوجيهات من موسى توجيهات ربانية رائعة عظيمة يا قومي استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده
والعاقبة من يشاء من عباده يرجع الأمر إلى الله تبارك وتعالى.
انظر إلى أشرف انظر إلى 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 الكلمات يا قومي استعينوا بالله واصبروا إشارة إلى أهمية الاستعانة بالله طلب المدد والعون إشعار بالضعف والحاجة إلى الله عز وجل حتى يكون الغرور والاعتماد على النفس والحول والطول والقوة. يا قوم استعينوا بالله ما حوجنا إلى الاستعانة بالله عز وجل في كل أحوالنا ربط القلوب بخالقها ربط الأرض بالسماء.
ولكن هل الاستعانة بالله كلام يعني هل أقول استعنت بالله بسم الله واستعنت
لا
بالله
انظر إلى ما بعدها استعينوا بالله واصبروا ما معنى الصبر هنا. العلماء يقولون هو الصبر الواجب على الطاعة عن المعصية على قضية الله وأقداره وإن كانت مؤلمة. بمعنى
لا الاستعانة بالله محتاجة تفصيل شوية أستاذنا احنا ناخدها بعد فاصل مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود. أهلا بكم من جديد وما زلنا مع عاشوراء دروس وعبر. فضيلة الشيخ شريف كنا بنقول الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ليست كلاما وفقط ولكن كيف تكون الاستعانة بالله؟
في نفس التوجيه الذي سمعنا يا قومي استعينوا بالله واصبروا ترجمة لحقيقة الاستعانة لأن الله تبارك وتعالى أعلمنا أننا لن نستطيع الصبر إلا بالاستعانة به وبصبرنا على طاعته وعن معصيته وعلى قضائه وقدره هكذا نحقق أسمى معاني العبودية. ولذلك يا قوم استعينوا بالله واصبروا واعلموا أن الأرض لله، كما قدمنا وكما أشرنا، هو رب هذا الكون والمتصرف فيه، والذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فالملك ملكه والأمر أمره، هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل سبحانه وتعالى، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. فاطمئنوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، واعلموا أن العاقبة للمتقين. فهذه دعوة من موسى لبني إسرائيل كي يحققوا التقوى. وكما تعلم أن التقوى هي الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال، بفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر، بأن تكون رهن إشارته وطوع أوامره إلى آخر هذه المعاني التي
إذن وردت. عندما يكون هناك صراع بين حق وباطل، فليس على الحق إلا أن يأخذ بالأسباب ويضبط علاقته بربنا سبحانه وتعالى، ويعلم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده.
يبقى
بس نتقي الله وناخذ. بس أنا بقول الكلام ده عشان نسقطه على واقعنا دلوقتي يا شيخ شريف. الناس تخاف، الناس شايفة أن في فلول الحزب الوطني عمالين يدعبسوا في الموضوع، وعمالين إذا الدكتور مرسي أخذ ما أخذش قرار بحاجة يقولوا ده ضعيف وإيده مرتعشة، إذا عمل الإعلان الدستوري طالعين النهاردة في التحرير وبيقولوا لا إزاي، وده بقى فرعون بمناسبة كلامنا عن فرعون والديكتاتور يعني ماذا يفعل أهل الحق وأهل الباطل في صراعنا هذا
في
الآن؟
الحقيقة نأخذ الدرس من هذا التوجيه الرباني المبارك من موسى لبني إسرائيل، ونقول لأحبابنا في مصرنا وفي جميع البلاد الإسلامية، يا قوم استعينوا بالله واصبروا. نحن نعلم أن صراع الحق والباطل مستمر، وسنن التدافع مستمرة، وأن الباطل لن يسكت ولن يستسلم بسهولة كما يقولون، ويأخذ يعني كل الأسباب ويكرر المحاولات، وكما يقولون له نفس طويل، ومحاولات جر البلد إلى فوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.
نعم.
والمحاولات المتكررة لجر البلد إلى فوضى غير خلاقة كما يقولون، هذا كله في الحقيقة يعني معلوم للمسلم الذي تابع القصص وعاش توجيهات القرآن، أن صراط الحق الباطل يقول أن الباطل لن يسكت، سيكيد ويمكر وسيعرقل ويضع العقبات ويفتعل الأزمات. هذا أمر متوقع غير مستبعد من ساعة أن أزيح رأس النظام. ونحن نعلم أن الدولة العميقة كما يقولون، وأن هؤلاء يعني تغلغلوا في 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 عصب الدولة من الداخل، ولن يسلموا بسهولة. لابد أن نصبر وأن نأخذ بالأسباب، ونحن على ثقة أن العقل المتقين الله يصلح عمل المفسدين. هذا فساد،
هذه نقطة طيبة من حضرتك، ونحن يعني نستبشر بكل خير إن شاء الله. ولكن ماذا أيضا فعل موسى عليه السلام، وعلى أي شيء ربى قومه حتى يقفوا أمام هذا فرعون؟
يحضرني هذا التوجيه الرباني الذي يضاف إلى هذا التوجيه الأول، يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. دعوة إلى أن نتوكل الله عز وجل الذي بيده الأمر، بعد أن أخذ بالأسباب التي في مقدورنا التي في وسعنا، نتوكل على ربنا، ونحن على ثقة ويقين أن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى، لا بيد هؤلاء. وكل هذه المحاولات ستبوء بالفشل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نحن على يقين أن هذه المحاولات المتكررة والتي نظن أنها لن تنقطع يعني ستبوء بالفشل. لأننا كما قلنا عن فرعون، من يحارب من ومن يعترض على قدر من؟ كيف أخذ بكل الأسباب حتى لا يولد هذا الغلام، وولد وربي في داره؟ هؤلاء يعني يحاولون أن يردون إلى الوراء، يحاولون يعرقلوا المسير، يحاولون ألا تستقر الأمور، ألا تعمل المؤسسات، ألا ينتهي الدستور، إلى آخر هذه المعاني. فيفتعلون في كل يوم أزمة، ويضعون عقبة وعوارض، يستعينون بالغرب وبالشرق، ويولولون معهم جهاز إعلامي في منتهى الخطورة، مرئي ومقروء ومسموع. ومعهم أموال ولهم أذناب. ولذلك نقول لجميع المصريين يعني هذه مرحلة حرجة، وهذه يعني تحتاج منا إلى وقفة خلف الرئيس المسلم الذي نحبه في الله ونثق في ديانته، ونثق أنه يريد الاستقرار ويريد البلد أن يتقدم إلى الأمام. لابد أن نتكاتف معه ونقف صفا وحيدا من خلفه. إن أصاب نقول جزاكم الله خيرا ونعينه، وإن أخطأ نقول أخطأت ونصوبه بالطرق الشرعية المشروع التي بينها لنا هذا المنهج العظيم.
جميل. نعم. فضيلة الشيخ شريف، يعني عندنا موقف مهم قوي في العلاقة بين موسى وفرعون، وهو موقف السحرة.
نعم.
هؤلاء الذين جاءوا ابتغاء المال وابتغاء أن يظهروا ضعف موسى عليه السلام، فإذا بهم يعني ينقلبون بفضل من الله لم يمسسهم سوء. ما الذي حدث لهم وكيف كان هذا التغيير المفاجئ الذي يعني يتحدون فيه فرعون ومش خايفين منه ومش هممهم وانقلبوا إلى يعني دعاة بعد أن كانوا سحرة؟
في الحقيقة هذا الملمح في هذه القصة من الملامح الرئيسية المهمة التي ينبغي للدعاة الله عز وجل أن يبرزوها وبقوة للناس، أثر الإيمان في القلوب بل على الجوارح والأركان، كيف يحول الإنسان من إلى. يعني تخيل معي كما تقول أتوا من أجل المال ومن أجل القرب من فرعون ووعدوا بذلك وطمئنوا على ذلك وكانوا يصرون، حتى أننا نسمع موسى لما يقول تلك الكلمات القوية يوجهها لهؤلاء القوم حتى يراجعوا أنفسهم حتى يفكروا قبل أن تبدأ المبارزة وتبدأ المواجهة إلى آخر المعاني التي تعرفها، ومع ذلك يصرون ويصممون. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب قد خاب من افترى، هذا توجيه من موسى لهم، فيتناجوا فيما بينهم كلمات مؤثرة لكن يصر النجوى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول من ألقى، ويصرون على ذلك. وكانت الآيات والمعجزات التي ظهرت فلما عاينوها دب الإيمان في قلوبهم فتغيروا فخروا سجد الله عز وجل. آمنا برب هارون وموسى، إيش كان رد الفعل؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم. هو الإيمان يحتاج إلى تصريح، يحتاج إلى إذن.
ما هو فرعون انظر يعني هو طبيعي أن يقول الجملة دي، ما هو فرعون
لو قطعنا
أيديكم كلامهم هم
صحيح، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أين أشد عذابا وأبقى، إلى آخر التهديد والوعيد، إيش كانت الإجابة؟
هو ده
لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات.
نعم.
والذي فطرنا اقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، اصنع ما شئت، اعمل اللي عايز تعمله.
الله،
اتضحت الصوره، الايمان واضح، العلاقه اصبحت بينهم وبين الله عز وجل قويه. لذلك كانت التضحيه، تخيل ان يعلقوا ويصلبوا على جذوع النخل ويقطعوا من خلاف وهم احياء، ومع ذلك لا يتأثرون بهذا الوعيد الذي لا يشكون أنه سيفعله وقد فعله، ولم يتراجع ولم يتنازل. لهم إيش يا إخواني؟ عينوا الإيمان واستقر في قلوبهم فدفعهم إلى هذه التضحية. نحن نحتاج الآن في هذا الصراع إلى أن نقوي الإيمان في قلوبنا.
يعني اللي بيلفت نظرنا في القصة، طب ما هو يعني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعذبون وكانوا يصبرون، ومر عليهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة.
نعم أحسن.
وقال ولكنكم قوم تستعجلون، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو نعم. الله لنا، والجروح بقى والحروق وأم أنمار واللي عملته، قصص رائعة وغريبة في التعذيب والصبر. ولكن هؤلاء عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه وذاقوا حلاوة الإيمان معه وقيام نعم. الليل في دار الأرقم ابن أبي
ربوا على عينه. نعم.
ولكن هؤلاء
أقول
لسه دلوقتي
أقول لك
صدق.
يقال في بعض الأثار أنهم لما عاينوا الآية التي ألقاها موسى
نعم.
وأيقنوا أنها معجزة،
وهم أقدر الناس على معرفة أن هذا حق وليس
تفريق تفريق نعم. بين السحر وبين الآية والمعجزة
نعم.
فأيقنوا أن هذه لا يقدر عليها إلا الله، فلما خروا له سجدا قيل أن الله تبارك وتعالى لما أطالوا السجود أراهم مساكنهم في الجنة،
الله،
فهاموا فيها وتوهموها واستحضروها، ولذلك لما رفعوا من سجدتهم وتوعالهم أقلم أنت قاف. العلماء يقولون هنا
في حاجة فرق معهم بقى.
هذه حلاوة الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر،
الله،
والحاجة إليها ماسة. العلماء عندنا يقولون أن الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر إذا صح في القلوب كان طاقة تدفع إلى الأداء الأمثل، تدفع إلى البذل، إلى التضحية، إلى الجود حتى بالنفس بالغالي بالثمين، تخيل. لأن الإيمان بالله وباليوم الآخر يهون الدنيا، يحقر من شأن الدنيا، هذا يعلي النظرة إلى الآخرة إلى الجنة.
هذا الإيمان الذي دفع حنظلة في زواجه أن يترك زوجه ويذهب وهو جنب ويقاتل.
الأمثلة في ذلك لا تعد ولا تحصى.
أنا لا أريد أن أضرب أمثلة، ولكن أريد أن أقول كيف كيف نصل إلى هذه الحالة، حالة من كان في يده ثمرات. وقال يعني لو أنا استنيت لم أكن تمدد زمن طويل يعني وألقى الثمرات وقاتل حتى قتل. يعني كيف نصل إلى هذه الحالة الإيمانية اللي تخلينا نقف أمام فرعون بهذه الطريقة وتخلينا نلقي بالثمرات ونقبل على الله؟
أقول لك النبي عليه السلام في المرحلة المكية وكذا في المرحلة المدينة كان يركز على الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر، الإيمان بالله عز وجل بوجوده بربوبيته بأسمائه وصفاته
العقيدة
بإلهيته العقيدة.
نعم.
ثم كان يركز على الإيمان باليوم الآخر كمعنى تربوي، كصوت تربوي، كلجام يلجم حتى يؤدي إلى انضباط الظهر والباطن. ولذلك تجد
وهو ما يظهر في الآيات المكية،
أحسنت، وفي الأحاديث المكية وكذا في الآيات المدنية والأحاديث المدنية تجد التركيز على الإيمان بالله وباليوم الآخر، مما أدى إلى أن وصل هذا الإيمان في قلوبهم إلى القمة، حتى أننا سمعنا مثلا منهم من يقول يعني لقد رأيت الجنة والنار حقيقة، فقالوا وكيف ذلك؟ قال لقد رأيتهما بعيني رسول الله، وعين رسول الله آثر عندي من عينيتين. لقوة الإيمان لما وصف له ذاك اليوم وما فيه من جنة ونار إلى آخر المواقف استشعر عن بعد. ولذلك قال بعض السلف أدركت أكثر من 30 صحابي لو قيل له أن القيامة غدا ما وجد ما يزيد.
الله.
عارف المعنى إيه؟ أنه كان يعمل بكامل الطاقة، لأنه كان يوقن في, 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 في اليوم الآخر يقينا لا نظير له، ولذلك كان يعمل بكامل طاقته وجهده، لم يدخر
ولا حاجة. توفر علينا شغل كبير قوي دلوقتي. العلماء وعلماء النفس بيتكلموا عن حاجة اسمها قوة الطاقة، ازاي يخلي الانسان يطلع اكبر طاقة عنده للنجاح وانه يعمل ثروة وانه كذا وانه ينجز عمله. علم التنمية البشرية له فرع كده بيتكلم في الجانب ده. واضح ان ديننا يعني موجود في موضوع الطاقة ده من زمان قوي، واحنا مش واخدين
بالنا عندنا هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم له اهتمام عظيم جدا في تربية اصحابه، ولذلك تجد ان الايمان اذا رسخ في قلوبهم وترجم وفعل فرض الواقع في صورة العمل الصالح بفرض وبنفله، لا شك ان هذا يؤدي الى الانضباط التام ظاهرا وباطنا، وبه التمكين وبه النصر وبه النجاه وبه يعني الفرج وبه كل المعاني التي ننشدها في حياتنا في سير الله تبارك وتعالى.
من اللافت للنظر ايضا مع فرعون وموسى عليه السلام قوله تعالى فاستخف قومه فاطاعوه. كيف كان هذا الاستخفاف وكيف كانت الطاعه؟ وهل هذا الاستخفاف استعان فيه فرعون بالاعلام؟ وكيف قام الاعلام بهذا الدور؟ عشان بقول الاسئله كلها في موضوع الاعلام ده، لان موضوع شائك جدا وشائق في الوقت
يعني
نفسه.
في الحقيقه اسقاطات رائعه جزاكم الله خيرا. يعني المتتبع للقصه ويسمع القران في طيات حديثي عنها حينما يذكر لنا فاستخف قومه فاطعوه، تخيل ان هذا الرجل وصل الى حد أن استخفهم فأطعوه حتى على أمور واضحة وجلية لا تحتاج لكثير كلام. يعني عينوا الآية والمعجزة وانهزم فرعون يعني بمقاييس البشر هزيمة ساحقة، ومع ذلك لما أمرهم بالخروج معه خلف موسى خرجوا معه. من أين أتت هذه الطاعة العمياء؟ أتت من خلال إعلام محكم عند فرعون كان يتحرك بطريقة معلومة تقلب الحقائق، تضخم من شأنه ومن أمره، كانت تعطيه سلطات يعني فوق الحد كما يقولون. ولذلك التمكن والتحكم اللي كان موجود على الأرض مع قوة الإعلام المسيطر في أرض الواقع جعل الناس يطيعونه طاعة عمياء، كما كان عندنا في الحكم البائد. كيف كان الإعلام يصور الرئيس المخلوع وكيف كان يضخم من شأنه ومن أمره ومن فهمه ومن بذله ومن تميزه، مع أننا نعلم إلى أين أدى بنا وإلى أين وصل من جراء حكمه. والإعلام كان يصوره بطريقة أكثر للذين يعملون بالإعلام الآن مع الأسف الشديد هم الذين كانوا يطبلون لمبارك هم الذين كانوا يلمعون له ولأبنائه، هم الذين كانوا يضخمون من أمره، هم الذين كانوا يرعبون الناس حتى لا يفكرون في الخروج عليه.
كانوا يجيدون، كان ده بيدرسوه يعني، كانوا يجيدون إزاي يعني نزين الباطل، إزاي نقلل الكثير ونكثر القليل، إزاي إن في الثورة مثلا يسيبوا الأعداد كلها اللي موجودة في التحرير ويجوا في حتة فاضية كده متر في متر فاضي والكاميرا واقفه فيه، هو كادر واحد، في واحد بيعدي كده رايح وواحد جاي، هما الاثنين دول موجودين في ميدان التحرير. يعني
انت تعلم ان الاعلام كالسحر،
نعم،
والعياذ بالله تعالى، وخصوصا اذا وضع في ايدي غير امينه، في ايدي لها مصالح تعمل حساب اجندات خارجيه، لها اطماع، لها يعني مصالح قد تتاثر اذا تغير الحال واذا استقرت في الامور، لذلك هي تعمل جاهده على تفخيم الامور وعلى التعتيم على الإنجازات مثلا أو التغيرات التي حدثت أو النقلة النوعية التي يشعر بها المنصف في أرض الواقع. هم يسودون الصفحة ويقلبون الحقائق ويشوهون الصورة ويقولون كلام غير 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 منطقي وغير مقبول. من كان منصفا يخاف من الله عز وجل لابد أن يرد هذا الكلام. هؤلاء لهم تسجيلات مرئية وصوتية وكتابات في الصحف والمجلات موجودة، نعم، في العهد الباد كيف كانوا يقولون وكيف تحولوا عند الثورة وكيف أصبحوا الآن لما رأوا أن الأمور تسير في طريق الاستقرار وأن البلد يعني الدستور على وشك أن ينتهى منه،
نعم،
وأن المؤسسات ستأخذ يعني دورها الطبيعي في 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 إدارة الدولة. هم يعرقلون ويعطلون مع التحبيط والتثبيط، مع تسويد الصفحة، مع التهليل، مع الإثارة، مع الاستنجاد بالخارج. هذا كلام غير مقبول بكل
والآلة الإعلامية تقوم بدور كبير في هذه المسألة، لدرجة أن أحد علمائنا قال لو أن مدينة الإنتاج الإعلامي النور يقطع فيها من 8 ل 12 وقت برامج التوك شو البلد هتمشي مستقرة وتبقى زي الفل. يعني غريب أو أن كلام زي ده يتقال رغم الإعلام وأهميته.
أنا أريد أن أطمئنك
التنوير والتعريف والإعلام والإخبار.
أنا أطمئنك، الشعب المصري شعب طيب يحب دينه ويحب شرع الله عز وجل،
نعم،
والفطرة سوية وسليمة، وهؤلاء يعني كشفوا وعرفوا بفضل الله تبارك وتعالى، والناس أصبحوا يميزون بفضل الله عز وجل. أنت تنظر إلى القلة التي تعارض الآن، قلة لا تمثل الشعب المصري، لا تمثل إلا نفسها. لو قمنا بحصرهم يعني لا يمثلون في نظري ولا 1% من الشعب المصري ولا 2%، ولا يصل لهذا الحد أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن لأن الصوت عالي ومرتفع والآلة الإعلامية موجودة،
نعم،
والإمكانات المادية والدعم الكبير من 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 من, من الناس الذين تعرفهم،
نعم، والذي يظن أنهم كثير
يظن. لكن أنا أقول خذوا الدرس من إعلام فرعون. إلى أين أدى به؟ أدى به إلى مزابل التاريخ، غرر به حينما غرر بقومه حتى أطاعوه، فوصلوا به إلى هذا المستوى حينما أخذ عزيز المقتدر. نعم،
تمام. بمناسبة الحديث عن فرعون،
تفضل،
هل ترى أن الدكتور محمد مرسي بهذه القرارات التي أصدرها أمس يعد فرعونا؟
يعني في الحقيقة
يعني يقال فرعون ويقال دكتاتور ويقال
هذا تشبيه
الحاكم بأمر الله،
تشبيه غير صحيح بالمرة. فيه ظلم وفيه تعدي. هذا رجل مسلم يحمل كتاب الله عز وجل، وصل إلى ما وصل إليه عن طريق إرادة شعبية كما يقولون، واختيار من الشعب بأغلبية. فأظنه يعني من حقه كما يسمح بذلك القانون على حد علمي أن له سلطة التشريع وإصدار القوانين،
وهي سلطة مؤقتة،
مستعدات دستورية مؤقتة.
هو قال ذلك يعني سلطة مؤقتة
لحين تأمي الدستور،
وأنت تتبع مجلس شعب والشعب يأخذ السلطة.
وإن كنت تحفظ على معنى أن لا تعقيب ولا مراجعة لما يتخذ من قرارات،
هي دي أظن أن المقصود بها هؤلاء الذين يرجفون.
أنا أعلم أن النية حسنة، ولكن كنت أود أن لا تذكر، لأننا بشر نصيب ونخطئ. والرجل قال إذا أخطأت فقوموني، راجعوني، ذكروني، يرجع. أظنه رجع كما رجع من قبل حينما أخطأ، وحمد على ذلك وأثني عليه حتى من ساسة العالم أنه رجع إلى الحق. فأنا أظن أن هذه الجملة يعني لو استغنينا عنها كان يكون أولى، حتى نعطي فرصة لهؤلاء يعني يضخمون من أمرها وينشرونها بهذه الصورة. لكن على الجملة أنا أثق يعني وأحسب كذلك أنه لن يتخذ قرارا فيه دكتاتورية أو فيه يعني اضرار بمصالح البلاد والعباد ولو حدث ووقع عن طريق الخطأ أظنه يرجع إذا ذكر بالله تعالى. نعم
تمام. عندما خرج موسى عليه السلام وأدركه فرعون وقومه أو جنوده، أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون. هذا كان يعني فهمهم للقضية، إلا أن موسى كان له رأي آخر. قال كلا إن معي ربي سيهدين. يعني أين نحن من هذا اليقين الذي كان عليه موسى عليه السلام؟
الله الله، جزاكم الله خيرا. هو لا شك ما قدمنا موسى حينما اضطربوا وارتبكوا، ولعلك تحفظ معي أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني كان في أثر لشدة القبضة الحديدية ولطريقة فرعون في إدارة الصراع إلى آخره. موسى كان واثقا من ربه، يقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لا يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. هذا يدلك على أن يقين موسى عظيم، أن العاقبة للمتقين، لن تكون لفرعون أبدا، لن تكون للمفسدين أبدا، لن تكون للبغاة للطغاة أبدا، مش ممكن أبدا. يخالف ما بيانه تبارك وتعالى في كتابه وما وعد به عباده سبحانه وتعالى. لذلك كان على يقين. فلما قالوا إن لمدركون، لأن فرعون من الخلف والبحر من الأمام ولا توجد سفينة ولا أي وسيلة أخرى، لكنه قال قولة الواثق كلا لا إن معي ربي سيهدين. من أين وكيف وبما؟
ما هو اللي قال له من شاف عليه توكلوا.
أي نعم، أحسن،
ما ينفعش يخالف يعني أحسن فعله.
فكان قولة درس بليغ، ولذلك سجل في القرآن ويتلى إلى قيام الساعة، لنتعلم نحن أننا في صراعنا مع الباطل لابد أن يكون اليقين موجود أن العاقبة للمتقين. الآن يحاولون زعزعة الثقة، الآن حرب نفسية، تحطيم للمعنويات، تسويد للصفحة، تثبيط وتحبيط في كل وسائل الإعلام. نقول للمصريين للمسلمين لا تيأسوا، لا تخافوا، لا تقلقوا، لا تضطربوا، لا يقبل منكم هلع ولا جزع ولا فزع. كما يقول البعض الآن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس والبلد في خطر، لا اطمئنوا، إن الله لا يصنع عمل المفسدين. هؤلاء أنا أقول كما قال تبارك وتعالى وفرعون ذي الأوتاد ما لهم الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. إيش الذي بعدها؟ إن ربك لبالمرصاد. قالوا لكل من أكثر في الأرض الفساد. فهؤلاء أنا أقول ربنا لهم بالمرصاد. أقول استفيدوا من هذا الدرس واطمئنوا، كما كان يقين موسى عليه السلام فنحن على يقين أننا سنخرج بمصرنا من عنق الزجاجة، ستنقضي وتنقشع هذه يعني الصورة القاتمة التي يحاولون يصوروها للناس. مصر ستعبر الأزمة وستنطلق لأداء دورها في سيادة لا أقول العرب وحسب بل الأمة بأسرها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم
تمام. يعني ما أهمية هذا اليقين يا شيخ شريف؟ يعني موسى عليه السلام عندما كان عنده هذا اليقين، أولا كان في راحة نفسية، ثانيا نجاه الله تبارك وتعالى وقومه. ما أهمية أن نكون على هذا اليقين الآن ونحن يعني يكاد للمسلمين ولمن يريدون شرع الله تبارك وتعالى وللحاكم المسلم الملتزم الذي ينتمي إلى فصيل محسوب على التيار الإسلامي؟
نعود فنؤكد على هذا المعنى. اليقين وحده لا يكفي وإن كان مهما. نعم نكون أنا وأنت على يقين وعلى ثقة في العاقبة وفي أن النصر لجند الله المصلحين المفلحين، لكن أين الأسباب؟ أين الأخذ بها؟ ما هو دوري ودورك؟ هل أنا أديت ما علي وأنت أديت ما عليك؟ هل نحن كأفراد وأسر ومجتمعات الآن لنا دور في الحفاظ على بلادنا وعلى استقرارها وعلى خروجها من عنق الزجاجة؟ المفروض كل واحد يسأل نفسه الآن، ما هو دوري؟ هل أنا مستعمل لنصرة الدين الله، أم أنا مستبعد؟
المعنى ده رائع، يعني وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا إياه. يعني ما خلاش سيدنا موسى يعبر البحر كده وخلاص، ده خلاه يضرب بعصايا.
فقلنا اضرب بعصاك يعني سبب.
سبب. وقال سيدة مريم هزي إليك بجذع النخلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويخطط ويدبر.
يعني أيا كانت الذي في مقدورك. فأنا الذي أريد أن أقوله الآن لجميع المصريين، ينبغي أن ينظروا في حال أنفسهم الآن.
نعم.
هل هم يعملون لنصرة الدين للخروج بالبلد من عنق الزجاجة فعلا، ولا لا مبالاة وسلبية وقعود وتأثر بالإعلام المغرض العميل الذي له أهداف لا تخفى علينا جميعا؟ لا نكتفي منك بالمشاهدة والقعود وأن تعترض على ما يجري منهم مثلا فقط، لا، لابد أن تعمل، أن تتحرك، أن تبذل، أن يكون لك سهم، أن يكون لك دور. وإلا كما قلت، من لم يكن مستعمل في نصرة الدين فهو مستبعد، والمستبعد سيستبدل. يعني يستبدل، يؤتى بغيره، لأن الدين سينتصر ومصر ستنجو وستعبر وستسود وتقود الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى، ومن تخلف عن أداء دوره هو الذي سيخسر.
صحيح.
نعم.
طيب، عندما قال موسى إنا لمدركون وكان الله تبارك وتعالى معه، وعندما ضرب البحر وانفجر البحر،
نعم،
ومر موسى وغرق فرعون وكان نصرا مبينا، يعني رآه القاصي والدان.
الحمد لله رب العالمين.
بما نصح الله موسى عليه السلام في هذا التوقيت، في توقيت النصر، يعني عندما ننتصر قد يشعر الإنسان بالتيه والفخر ويفرح، ولكن بما نصح الله موسى عليه السلام عند نصر؟
من أجمل ملامح قصة موسى هذا التوجيه الذي تطلبه الآن أنت المتتبع لهذه القصة في القرآن والناظر إليها بعين الاعتبار، يجد بمجرد أن امتن تبارك وتعالى على موسى هارون بالنجاة، بمجرد أن أهلك فرعون ونجي ببدنه ليلقى في مزابل التاريخ كما هو موجود إلى الآن،
نعم،
يكون عبرة لمن أراد أن يعتبر، بمجرد أن تمت النجاة في معرض امتنان تبارك وتعالى على موسى وهارون، ماذا قال لهما؟ اسمع إلى هذا التوجيه الرباني،
نعم،
الذي نحتاجه الآن في هذه المرحلة،
نعم.
قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ما معنى هذا الكلام؟
ده الكلام ده مهم، لازم نقف معاه واحدة واحدة، يعني هذا كان لا يمر هكذا عابرا، لأن عندما نسقطه على الواقع احنا محتاجينه.
جزاكم
عندما يقول الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، ده معنى كان سيدنا موسى كان له ورد دعاء.
أقول لك كأن المعنى يا موسى ويا هارون، هأنذا قد استجبت لكما لتلك الدعوات التي وجهت من بداية الصراع،
نعم،
وإن طالت المدة، غير أنني أمهل ولا أهمل، والدعوات محفوظات كما في الحديث، ما من مسلم يدعو دعوة ليس في إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له بها واحدة من ثلاث، إما أن يعجل له الإجابة، وإما أن يدفع بها من السوء مثلها، وإما أن تدخر له ليوم القيامة. فأنت تدعو ولا تستعجل، يستجب لأحدكم ما لم يعجل. كأن المعنى هنا أن الدعاء مهم جدا معاشر المسلمين، حتى لا تعولوا على الحول والطول والقوة، حتى ليكون الغرور بالثورة ونحن زلنا النظام وعملنا، لا 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 لا، عولوا على حول الله وطوله،
يعني بلاش لنهزم اليوم من قلة.
أيوه، أحسنت، هو هذا المعنى. فكأن الإشارة عليكم بالدعاء، كما قال عليه السلام لأصحابه، عليكم بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد.
الله.
إن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيقابله الدعاء، فيعتلجان إلى يوم القيامة يتصارعان. في رواية حسن الشيخ الألباني، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فإحنا النهاردة محتاجين ندعي.
وموسى عليه السلام الذي كان يكثر الدعاء، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري،
الاثر في هذا والاشارات كثيره جدا، وتيقن ان هلاك فرعون كان بالدعاء.
الله.
قد اجيبت دعوتكما ما هلك الا بالدعاء، حتى لا نعول على الطول والحول والقوه والكثره.
اصلا ما كانش الدعاء، كانوا هيعملوا ايه؟
قد اجيبت دعوتكما،
يعني البحر امامهم وفرعون وجنوده خلفهم، كانوا هيعملوا ايه؟
معنى جميل وراقي، انظر الى الجمال والروعه، فاستقيما.
نعم.
يعني أريدك أن تقف عندها، فاستقيم. الأمر لمن؟
لموسى وهارون،
من أولي العزم من الرسل. هارون الفصيح الحليم الذي هو من الأنبياء ومن الرسل، يقال لهما استقيما. كأن المعنى بعد النعمة، بعد النصر، بعد الفضل، بعد توفيق الله عز وجل لكما ولبني إسرائيل بهذه النجاة، ينبغي أن تستقيما. طيب هم مستقيمين اصلا موسى وهارون ولا مش كده؟ ولا مش معايا؟
نعم نعم،
تشك في كده.
فلما هذا الامر في هذا التوقيت؟
للتاكيد على اهميه الاستقامه بعد النصر، بعد الفضل، بعد
ويكون الاستقامه هنا من نوع الشكر، اعملوا آل داود شكرا.
كان الاستقامه كما يعني عرفها العلماء هي حقق الغايه التي من اجلها خلق الانسان اصلا،
نعم،
العبوديه. فالاستقامه هي الاستسلام والخضوع لله عز وجل ظاهرا وباطنا، والسير على طريقه المستقيم من غير التفات لغيره. سئل الصديق عن الاستقامة، قيل ما الاستقامة؟ قال هي ألا تلتفت لغير الله،
الله.
عارف المعنى ايه؟
لا يلتفت قلبك، مش التفات النظر.
المعنى جميل، إن كأن المعنى معنى صديق، ان انت ماشي في طريق وفي مشغبات، في شواغل، في صوارف، في ممكن فتن، في مناهج، في افكار، في طروحات، في كلام، في تصرفات،
في هوى،
في اشياء كثيرة. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه،
ولا تتبعوا السبل،
امشي كده دغري.
ما دام في طريق مستقيم لازم يبقى في سبل تانية.
شوف عمر قال عنها ايه، كلمة جميلة جدا، سئل عن الاستقامة بعد وفاة الصديق، فقال الاستقامة هي ألا تروغ روغان الثعالب، تمشي عدل يحتر عدوك في الجبول. فده طريقك. فالاستقامة يعني هنا لما يوجه لها موسى وهارون دليل أول على الشكر، الاعتراف بالنعمة بفضل الله عز وجل، التأكيد على الغاية التي كان الصراع من أجلها.
ولكن هل هي خاصة بموسى وهارون؟
لا،
استجيه هنا بالمثنى يعني، فاستقيم يعني هما الاثنين بس يعني.
أرى أن ما من نبي إلا أمر بها. ويكفينا إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، اسمع كما في هود التي يقال أنها شيبته، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. المعنى فاستقم يا محمد ومن دخل في الإسلام معك كما أمرت، انظر ولا تطغوا، لا تزيدوا عن حدكم، لا تتعدوا حدودكم، استقيموا إنه بما تعملون بصير.
يعني الخروج عن الاستقامة طغيان.
شوف المعنى، شوف المعنى. إنه بما تعملون بصير يعني أنتم مراقبون مرصودون. فاعلموا أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى لما لا وهو قد أحاط بكل شيء علما. فالشعور بالمراقبة والرصد الشديد يؤدي إلى تحقيق الاستقامة. ولذلك المعنى هنا لو حققتم الاستقامة لعشتم في سعادة ورغد من العيش في الدنيا، ولعشتم في الآخرة يعني في فردوس الأعلى، كما وجه يعني من خلال القرآن إلى هذا المعنى العظيم. وأن لو استقاموا على الطريقة إيش لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، كأني بالمعنى استقيموا على المنهج، إياكم ومناهج البشر، إياكم وطروحات البشر، إياكم وأفكار البشر، هذا منهج معصوم استقيموا عليه. لذلك يعني إن لم تستقيموا عليه كان الضلال والانحراف والعياذ بالله تعالى. لذلك هذا المعنى ليس خاص بالنبي موسى أو بهارون أو بنبينا محمد عليه السلام، ولكن ومن تاب معك، ألسنا من أتباعه؟ ألسنا ممن أسلم الوجه لله تبارك وتعالى؟ إذن نحن نقول في غربتنا هذه نحتاج إلى الاستقامة. أبلغ رد، كما يقول الاستقامة أعظم كرامة. وزي ما يقولوا استقيموا يرحمكم الله، ده احنا محتاجين لرحمة ربنا، محتاجين ان احنا نستقيم فعلا. لاننا لو بدأنا بتحقيق الاستقامة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع ودعونا الناس ليستقيموا في هذه الحالة لن نختلف، لان المنهج واحد والرب واحد والأسوة والقدوة واحد عليه الصلاة والسلام والهدف واحد. اذا لو استقمنا على هذا المعنى لا شك سنكون قوة لا نظير لها بإذن الله تبارك.
هل من معاني الاستقامة الاستقامة او الاخذ بشرع الله وتحكيم شرع ربنا سبحانه وتعالى؟
هذا من 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 أبدهيات صور الاستقامة، لأن المستقيم يعلم من خلال المنهج الذي استقام عليه أن الله تبارك وتعالى خص نفسه بحق الحكم والتشريع، كما يعني ألا له الخلق والأمر لا ينزع في ذلك، كذلك ألا له الحكم وأسرى الحاكمين. فالمستقيم هو الذي يسلم لهذا المعنى.
طب انا هرجع للمعنى ده تاني، معنى الاستقامه على الشريعه واهميتها وكذا، ولكن انا مش عايز المعنى يتوه مننا، وهو بما نصح الله تعالى موسى عليه السلام عند التمكين. حضرتك قلت قد اجيبت دعوتكما فاستقيما، اثنين ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.
الله، هذا معنى توجيه رباني. قد يسال سائل هذا التوجيه لموسى وهارون وهذا التحذير ممن؟ ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، كأنكما بعد هذه النجاة ستكونون في صراع إما مع بني إسرائيل وما غيرهم. ولذلك
صراع مع بين الحق والبطل لا ينقضي،
مستمر.
لا يعني فرعون مات واللي معاه، بس
ولكن الصراع مستمر. ولكن تأمل معي، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أصحاب الأهواء، أصحاب الشهوات، أصحاب العادات والعرف والتقاليد.
يعني ممكن يكونوا من كنت أصلا،
ممكن أصحاب مثلا القوانين الوضعية،
ما هم قالوا هؤلاء لنا إلها.
هؤلاء في الحقيقة جهال، وهذا المعنى أمر به النبي عليه السلام، اسمع ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نفس المعنى، انظر إلى التشابه العجيب، إن ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن الذين يعلمون الجهال
يعني بما أن التذيل واحد يبقى وكأن الجزء الأول واحد أن فالسقيمة هنا وكأنها مرادفة ل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها
أحسنت.
أي فاستقيم على الشريعة
أحسنت. ولذلك كلمة ولا تتبعن سبيل الذين يعلمون والتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من أصحاب الأهواء كما في قوله ونحكم بينهم بما أنزل الله وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. شوف هؤلاء هم أصحاب الأهواء ونحكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فهذا المعنى هو المعنى لأن الجهال الذين لا يعلمون هم الذين حاولوا أن يقدموا بديلا للأمة من زبالة أفكار البشر كالقوانين اللاتينية سكان فرنسية وإنجليزية أو غيرها من القوانين الوضعية قوانين البشر يريدونها بديلا لشرع الله. هذا والله يا أخواني في منتهى الخذلان أن تسوي بين زبالات أفكار البشر وبين شريعة الواحد الأحد
لا.
الذي يعلم من خلق وما الذي يصلحهم ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. ولذلك لو نظرنا
المشكلة المعنى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إحنا بنعرفها في أمور أخرى. أما واحد فينا بيشتري موبايل ولا بيشتري كمبيوتر ولا بيشتري أي جهاز قبل ما يفتحه بيخاف يلعب فيه يقول لا أشوف الكتالوج الأول اللي صنعه هو اللي عارف ده يشتغل ازاي ويبدا يفحصه ويقرا كويس قوي ويخاف يسيب كلمه ليكون هي دي اللي فيها الغلطه وبوظ الجهاز بتاعه.
ولذلك نقول
يعني الا يعلم من خلق
عودوا للمنهج بفهم النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك امرنا باتباعه لقد كان لكم في الرسول ايش
اسوه حسنه
لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. فمن اراد مرضات الله عز وجل والجنه فليسلم القياده للنبي عليه الصلاه والسلام وليسمع ويطيع ما اتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. اما اخبر نبيه ان الحكم الا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه هذا دين عبودية لله عز وجل. ولذلك لما ننظر في معرض يعني استعراضي لحال أهل الكتاب الذين تمردوا على أحكامه اسمع ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا بيان هذه إشارات السعيد من وعظ بغيره الكلام لنا وإن كان يحكي عن حالهم. كل من لم يحكم أنزل الله عز وجل إما كافر أو ظالم أو فاسق ونحن نفرق كما قلنا بين الكفر الأكبر والأصغر حتى لا نتهم بالتكفير ونفرق بين النوع المعين ونقول لا يكفر أحد إلا بعد إقامة الحجة باستفاء شروط انتفاء الموانع عن طريق أهل العلم ممن يحسن إقامة الحجة. هذه قضايا نحن نسلم لها لكن نريد أن نقول لهؤلاء الذين يحاولون وضع بدائل لشرع الله عز وجل اتقوا الله عز وجل نحن نخاف عليكم أنتم منا نحن نتمنى لكم الخير. كيف تضع نفسك في خندق أعداء شرع الله وربنا تبارك وتعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون
كيف ترى
ومن أحسن الله حكم لقوم يوقنون. يا جماعة كيف تقارنون بين هذا وذاك قد يقول قائل يعني هؤلاء يصبون
كيف تراهم يا شيخ شريف أنا أقول لك يعني هل هو جهل أم أنه كره للشريعة
والله
أم كره لكل ما يعني يأتي من عند الله سبحانه وكل ما هو إسلامي.
أخ أشرف والله أخشى على هؤلاء وأتمنى لهم أن يفكروا فيما سأقول الآن في هذه الآيات التي تقسم الناس إلى فريقين. كيف نكون مع شرع الله كيف نزعن ونسلم وكيف نبرهن عن إيماننا فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت شكله بس ويسلموا تسليما. انظر أنت تقول هم منا ومن جلدتنا أقول لك يصلون ويصومون ويحجون وزي ما بيقولوا الأخوان في التأسيسية يا جماعة احنا مسلمين احنا موحدين هل تظنون أننا سنحرم الحلال ونحلل الحرام؟ هم يقولون ذلك. أقول لهم طيب علامة هذه الحرب الشعواء على الشريعة علامة هذا التخويف في الناس من الشريعة علامة تنفير الناس من الشريعة وربنا تبارك وتعالى قد وصف لنا حال أقوام في كتابي اسمع معي كده وركز معي
فضل.
ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك إيش التي بعدها يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ياه هؤلاء يزعمون هم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك
يعني بيقولوا إحنا مسلمين وإحنا موحدين
شوف
وإحنا
اللي جاي بقى اللي بعديه
بربنا.
وإذا دعوا إلى الله ورسوله أو إذا قيلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يصد الناس عن الشريعة. وإذا قيلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بصدوا الناس عن الشريعة عليه يقول لك يا عم احنا مسلمين ومؤمنين وموحدين اسمع في سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا أظن مفيش بعد كده إيمان بالله وبرسوله وطاعة، يزعمون ذلك ويقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، ويقول لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لو يعرف أن الحق ليه يجي لك جري ويقول لك بس امسك فيها هي دي. شوف سبحان الله إيش حال هؤلاء. اسمع إلى القرآن، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. شوف بقى الصنف الثاني بقى اللي احنا عايزينه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا إيه؟ أن يقولوا سمعنا وأطاعنا وأولئك هم المفلحون. ده الفرق، إن المؤمن لما يدعى لتحكيم شرع الله يقول سمعنا وأطاعنا. تخاف من شرع الله ليه؟ ما يخافش إلا الحرامي اللص الزاني المجرم المتعدي إلى آخره،
الذي يخاف من الحدود. لكن شرع ربنا كعقيدة كلنا بنقول إحنا مؤمنين بالله، كعبادة كلنا بنصلي وبنصوم، كأخلاق كلنا ندعي أننا يعني على صدق وكل الأخلاق الإسلامية، كمعاملات حتى بندعي أن إحنا نتعامل بالأمانة وبكذا. يبقى فاضل إيه في شرع ربنا ما بيتطبقش؟ الحدود. يبقى اللي بينكرها أو اللي خايف منها ده مين؟ اللي يستحق أن يطبق عليه الحدود.
هو أخي يعني هم يحاولون حصر الشريعة في مجرد الحدود والأحكام مع أنها من الدين، ورد بها النصوص،
هي من الدين ولكن هي ليست كل الدين.
ولكن هم يخوفون الناس كأننا
هم من باب بقى الإعلام اللي بيعمل الكادر ويعمل زوم على حاجة معينة.
وضح هذه المسألة للناس. هم يحاولون الآن تضخيم الموضوع وتخويف الناس أن الحدود ستطبق وفورا نحن نعلم. هذه يعني السنة الشرعية الكونية، سنة التدرج بضوابطها بالقدرة والعجز بالمصلحة والمفسدة. نحن نعلم يعني أننا لابد أن نتدرج في مثل هذه الأمور ولها ضوابط، ولكن هم يخوفون
الناس لذلك.
نعم يعني نعلم هذه سنة سنة شرعية كونية تدرج
طول الفترة المكابي وأهل الناس،
عندنا الأدلة الشرعية وعندنا يعني كلام أهل العلم في تقعيد هذه القاعدة وفي وضع القواعد الشرعية وترتيب الأولويات وفقه النوازل، وعندنا المصالح والمفاسد وعندنا خير الخيرين وشر الشرين. لابد أن نعمل هذه القواعد بأكملها للشريعة تأخذ بمجموعها. لا نركز على جانب واحد فقط نخوف الناس، مع أن الجوانب كلها كما تعلم هي الأرحم وهي الأصلح وهي الأنفع للبلاد وللعباد. شرع الله تبارك وتعالى مصلحة كله.
طيب مولانا يعني ماذا تقول لهؤلاء الذين يتخوفون من الشريعة إن كان هذا التخوف حقيقيا؟ يعني لو حد بيعادي شرع ربنا دي حاجة ثانية، ولكن لو كان البعض بحسن نية يخشى الشريعة أو بتعبير أكثر دقة يخشى من يطبق الشريعة، وبيقولوا ده حيطبقوا عنها شريعتهم وكأن دي شريعة الناس وليست شريعة ربنا.
هذا في الحقيقة نتاج طبيعي للإعلام المغرض، الإعلام المشوه، الإعلام العميل، الإعلام الذي عمل على تغريب الأمة سنين طوال خدمة للباطل والاستعمار وما شابه ذلك. فنستجهل الشريعة في الحقيقة، يعني لا شك أن نحتاج إلى 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 بسط الكلام عن الشريعة ومحسن الشريعة
ويسر الشريعة
اللي في الشريعة واليسر اللي في الشريعة والحرص على مصالح البلاد والعباد اللي في الشريعة. يعني في الحقيقة نحتاج إلى أن نركز على هذه
الشريعة. تقوم على حفظ الكليات الخمس، يعني أن كل واحد فينا اللي خايف على إيده ده الشريعة قامت حتى تحفظ نفسه وماله وعرضه وكل ما يخصه.
لا شك لأنها يعني من عند أحكم الحاكمين الذي يعلم ما يصلح حال البلاد والعباد وما يؤدي إلى الضبط والربط وأداء الواجبات والحقوق إلى آخر هذه المعاني الإيمانية.
طيب ما البديل؟ يعني لو قلنا يعني هؤلاء الذين يتخوفون من الشريعة وعاوزين مش عايزين يطبقوا شرع ربنا، لو ده ما تمش إيه البديل؟
البديل تطبيق الشريعة.
لا البديل عن لا تطبيق الشريعة تطبيق الشريعة.
أيوة يعني لا مناص لا تطبيق الشريعة. نحن لا نملك أن نحيد الشريعة أو نؤخر الشريعة، لكن نحن نقول إن سنة
إذا ما موجود. إذا ما يعني أرادوا ألا يطبقوا الشريعة فلنطبق الشريعة أيضا، وليكن هذا هو ختامنا.
نحن سنجتهد
إن شاء الله
في دعوة الناس إلى فهم الشريعة على حقيقتها حتى يكونوا في مصاف المدافعين عنها والدعين إليها.
نعم.
لأن الشريعة رحمة، نستمطر بها الرحمات والبركات، نرضي بها رب الأرض والسماوات، نحق بها العبودية، هذا منهج.
وهكذا يكون تطبيق الشريعة أن يؤهل الناس لها أولا، ثم تطبق بشيء من التدريج، ثم فيها من الفقه والفهم ما جعل عمر رضي الله عنه لا يطبق حد الحد في عام الرمادة. إذن فالمسألة فيها سعة وفيها فقه كبير جدا مهم فعلا بسط القول فيها، ولكن للأسف يعني وقتنا خلص، فليكن هذا البسط في لقاء آخر إن شاء الله. نشكركم شكرا جزيلا الشيخ شريف الهواري عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، شكرا جزيلا.
جزاكم الله خير دكتور الشيخ، سعيد بلقائك.
ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.